العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. صلاة الكسوفين، الكسوف يطلق على كسوف الشمس وكسوف القمر، ويطلق أيضا عليهما كسوف الشمس وكسوف القمر، ويجعله كسوف القمر، قال بعضهم كسوف القمر والكسوف للشمس، والأصح أنه يطلق عليهما. وفي الحديث فإن الشمس لا يخسفان أو لا يخسفان لموت أحد ولا حياة، والآخر لا ينكسفان، فكله يطلق عليهما. والكسوف والكسوف هو ذهاب الضوء واللون والأثر من الشيء، هو ذهاب ضوء الشيء، الكسوف هو ذهاب ضوء الشيء. فكسوف القمر وكسوفه وكسوف الشمس وكسوفه هو ذهاب ضوء، والكسوف قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. وصلاة الكسوف مشروعة باتفاق أهل العلم، والجمهور وكثير منها أو على أنها سنة، منهم من قال إنها واجبة وجوبا كيف، ومنهم من قال تجب عينا، وهو قول عند الأحناف، وهذا القول قوي وجوبها عينا على من يصلي في المساجد، صلاة المساجد، وكذلك صلاتها في البيوت على المكلفين من يصلي في البيت من النساء وكذلك المريض ونحوه. والقول بالوجوب جيد، لأن الأحاديث جاء صريحة، فصلوا وادعوا فافزعوا إلى الصلاة حتى يكسف ما بكم، جاءت الحديث والأوامر صريحة واضحة. ثم هو السبب من الأسباب الغضب، ولهذا قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا يكسفان ولا يكسفان ولا يكسفان، ولكن آيتان من آيات يخوف الله فيهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. بيان العلة، بيان سبب الكسوف، وبيان السبب الذي يدفع أثره. والمصنف جرى على القول أكثر لأنه سنة كما تقدم. وصلاة الكسوف فيها صفات على المذكور في الروايات، والمصنف رحمه الله يقول إنه يصلي ما ورد فيها، ورد فيها قسمتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. أيضا في صحيحين حديث الله بن عمرو حديث عائشة كم حديث ابن عباس، ولو الثابت في الصحيحين المحفوظ المعروف أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يقوم قيام الأول ثم يقرأ قراءة طويلة، وفي حديث أبي موسى بأطول صلاة وأطول قراءة، وفي الحديث أكثر الحديث أنه قام فأطال وركع فأطال وهو دون القيام الأول، ورفع فأطال وهو دون الركوع، ثم ركع فأطال ثم رفع في بعضها فأطال، ففي كل ركعة ركوع ثم يسجد من السجود في الصلاة، ثم الركعة الثانية كذلك في كل ركعة ركوع. وورد ثلاثة ركوعات، وثبت صحيح مسلم عليه الجامع أنه صلى ثلاث ركوعات في كل ركعة كما تقدم في الحديث، لكن زاد ركوعا في كل ركعة، فيكون في الركعتين ست ركوعات، في الركعتين ست ركوعات، في الأول أربع ركوعات في أربع سجدات وأربعة، هذا ورد صحيح مسلم من حديث ابن عباس، فيكون في الركعتين ثمان ركوعات، وخمسة هذا في حديث أبي بن كعب، فيكون في الركعتين عشر ركوعات، لكن ضعيف غريب أبي جعفر الرازي. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال له أن يصلي بكل واحد من الصفات، وقال بعض العلماء له أن يصلي أيضا ركعتين مثل أي نافلة في كل ركعة ركوع. هذا جاء في حديث النعمان البشير وحديث قبيصة أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوهما كأحدث صلاة صليتموها، كأحدث صلاة صليتموها. وجاء في بعضها ذكر ركعتين، في بعضها كأحدث صلاة. على هذا يكون إذا رؤي الكسوف مثلا، إذا رؤي الكسوف مثلا في الضحى كسوف الشمس صلي ركعتين مثل ما صلي الفجر، وإن رآها مثلا بعد الظهر فإنه يصلي أربع ركعات من صلاة الظهر، وإن كان بعد العصر أن يصليها 4 ركعات من صلاة العصر، لأن هذا السبب فتصلى بوقت النهي لقولك أحسن صلاة صليتموها. وإن كان في كسوف القمر فكذلك، إذا كان بعد العشاء يصليها 4 ركوعات على قول. وهذه صفة أخرى، وقيل كما تقدم 2 ركعات في كل ركعة ركوع واحد. والأقرب والأظهر والله أعلم أنه يصلي 2 ركعات في كل ركعة ركوعان، هذا هو الثابت في الصحيحين وهو الأشهر في الرواية، ومرجحاته كثيرة. منها أولا أن المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لم تكتف الشمس في عهد إلا مرة واحدة، وفي ذلك اليوم مات إبراهيم، فليس له إبراهيم إنما مات إبراهيم ابنه، فقوله كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت لموت ابن النبي عليه الصلاة، قال إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا حياة، إنما هو آيتان لكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيت شيء من ذلك فافزعوا إلى الصلاة وافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره للمغيرة، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. المرجح الثاني كما تقدم أن هذا هو الأشهر في الروايات الصحيحة في الصحيحين، وما سواه ليس يتفق عليه الشيخان، بل هو من أغراض مسلم أو غير أبي داود. ولهذا أعرض البخاري رحمه الله عما زاد على الركوعين رحمه الله. الأمر الرابع الثالث أن أهل العلم تكلموا فيما زاد على الركوعين وأعلوه، بخلاف الركوعين فإنهم لم يعلوه بل هو الثابت المستقر. المرجح الرابع أن جميع من نقل عن أسود من ركوعين هم الذين نقل عنهم الركوعان. فابن عباس نقل عن 4 ركوعات ونقل عن ركوعان، جابر نقل عنه 3 ركوعات ونقل عن ركوعان. وهذا في الحقيقة مما يبين لك أنه من باب الخطأ في الرواية، لأن الذين نقل عنهم الركوعان هو في الصحيحين، وجاء عنهم في غير الصحيحين في كل ركعة أكثر من ركوعين، مما يدل على أن الوهم وقع ممن بعدهم، لأن هذا أمر اشتبه عليهم على بعض الرواة من تأخر، فلهذا حصل الخطأ فيه. هنالك مرجحات أخرى يعني بالنظر والتأمل، لكن هذه من أظهر المرجحات. منهم من قال إنها تكررت واستدلوا برواية جاءت عند النسائي أنه صلى في صفة زمزم صلاة الكسوف، وقالوا إن قال صفة زمزم صريح لأنها صلى في مكة وهذا في المدينة، لكن هذه الرواية خطأ كما نبه البزي رحمه الله فيما نقل عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله، أو هو من كلام كثير وجوده شيخ المزي حيث قال أجاد وأحسن الانتقاد. الراوي إما خطأ من بعض الرواة وعبد الشيخ النسائي اللي رواه أنه اشتبه عليه بقوله في صفة زمزم. وفي جملة كما تقدم من أظهر والأرجح هو أنه ركوعان في كل ركعة ركوع واحد، أنه ركعتان في كل ركعة فيها ركوعان، وأنه يطيل فيهما، وأن الإطالة في كل ركن يكون دون الذي قبله. ثم الصحيح أنه يطيل في القيام الثاني خلافا لمن قال لا يطيل، ويطيل أيضا في السجود، هذا واضح، وكذلك في الرفع بين السجدتين، بعض العلم قال لا يطيل في الرفع بين السجدتين، أكثر الروايات قالوا فسجد فأطال ثم رفع ثم سجد، ما قالوا فرفع فأطال أو فجلس فأطال، لكن جاء في رواية جيدة عن ابن عمر عند النسائي وابن خزيمة ولا شواهد، قالوا في رفعه بعد الركوع الثاني قال فرفع فأطال ثم سجد، وقالوا حينما رفع من السجود فرفع فجلس أو فجلس فأطال ثم سجد، نص على التطويل. وهذا صريح في أنه أطال في هذين الموضعين عليه الصلاة والسلام. ثم السنة الجهر فيهما، الجهر فيهما، لأن ثبت في حديث في صحيح أنه جهر فيهما. حديث ابن عباس قال قرأ بنحو من سورة البقرة، هذا محمول على أن ابن عباس كان بعيد ولم يسمع قراءته، أو أن قوله قرأ بنحو من سورة البقرة أراد طول القراءة لا صفتها، أراد أن يبين أن كلامه فيه بأنه أطال، ويبين أن القراءة طالت لا صفة القراءة من جهة الجهر، أو أنه لم يسمع. وجاء برواية أنه لم يسمع له صوت، لكن بذبوتها نظر، وإذا بدت فمحمولة على أنه لم يسمع لكونه كان بعيدا لكثرة الصفوف. قال ورد في كل ركعة ركوع، تقدم الإشارة إليه بحديث النعمان بشير، حديث قبيصة كما تقدم. والأظهر والثابت ما ثبت في الصحيحين أن في كل ركعة ركوعان. نعم. نعم، هذا مما يندب في صلاة الكسوف، يندب الدعاء، بل إن الدعاء هو لبها وروحها فيها مع القراءة، ويزرع كثرة الدعاء في الركوع بالثناء وفي السجود بالدعاء وفي الرفع، يشرع هذا ويكثر منه، لأن الموطن موطن خوف، فيسأل الله سبحانه وتعالى يكثر من الثناء عليه. ولقال ونودب الدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وجهه في الصحيحين حديث المغيرة، وجاء أيضا بنحوه في الصحيحين بهذا اللفظ صلوا وجهه عن غير المغيرة، جاء في حديث أبي موسى فصلوا وجهه واستغفروا، أو فأمر بالصلاة والدعاء والاستغفار، دعاء والاستغفار. كذلك التكبير، التكبير، وفي حديث عائشة هذا المعنى أيضا فأمر بذلك، وجاء التصدق أيضا، التصدق، وفي حديث أسماء وأمر بالعتاقة بالعتق في صلاة، في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف أو بعد صلاة الكسوف. والاستغفار كما تقدم، لأن الموطن موطن خوف، والاستغفار من أعظم الأسباب التي تمنع من ما انعقد من أسباب، من أسباب العذاب، فيكون مانعا، فيلتقي الدعاء والبلاء، لأن الدعاء والبلاء عليه الصلاة والسلام يلتقيان فيعتريان في السماء إلى يوم القيامة، كل سببا في رد هذا البلاء، لأنها إذان بغضب، لأن هذا التغيير والحدوث في الكون لا يكون إلا كما يقول النبي أن يخوف الله بعباده حتى يرتدعوا وينزجروا. ولهذا لما زلزلت الأرض في عهد عمر رضي الله عنه كما جاء في بعض المصنفات من أبي سيف وغيره، قال إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، وقال لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، حتى قال بعض العلماء إنه يشرع الصلاة في هذه النوادي كلها في الكسوف وفي غيره، ومنها الزلزلة يشرع الصلاة فيها، ومنهم من قد يشرع الصلاة في كل آية. في ابن عباس صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات، لكن هذا بعض العلم يرى أنه في حال الآيات لا يشرع مثله، يشرع الدعاء والاستغفار، إنما صلى الصلاة الخاصة في موارد في موارد خاصة كصلاة الكسوف. أما صلاة الزلزلة فهذه محمولة عند العلم الزلزلة الخفيفة التي لا تمنع الصلاة، أما بحاشدة الزلزلة فهذه لا يمكن الصلاة بلا شك، لكن يقول الله على المراد ما يمكن مع الصلاة، كما في عهد عمر يعني لما تحركت الأرض قال اصطكت السرق، يعني أنه يمكن معها يكون شيء يحس به ويدرك ويعلم فيصلى مع، يمكن مع الصلاة إذا قيل به. والمذهب كما قال تقي الدين أنه يصلى لكل آية، وقال وبوب أبو داود باب الصلاة بالظلمة، وقال إن كانت يعني إنهم كانوا يفزعون في المساجد، يفزعون إلى المساجد حال وجود شيء من هذا. ولما ماتت آية زوجة بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام سجد ابن عباس
وقال النبي عليه الصلاة والسلام قيل له بذلك قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم موت زوجة موت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ويسرع الخطبة بعد ذلك كما في الصحيح عند من الصحابة ويذكر الناس بأمر هذه الآية والله أعلم.
تقدم معك الفشرة أو سنة
كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقال إن هذا يفزع كل إنسان يصلي كل إنسان وحده، لكن تشرع صلاة الجماعة لا بد من ذلك. لكن يقال إنه يفزع كل إنسان أن يصلي ويفزع إلى الصلاة، هذا أحسن. نعم حديث بس ما نقل نصلى ما نقل لأنه أقول ما نقل. نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. الاستسقاء طلب السقيا عند الجد مثلها، وضده الاستصحاء وهو طلب انقطاع المطر عند الشدة وعند كثرته. ولهذا وقع الأمران في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الاستسقاء حينما جاء ذلك الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له حينما قال احمر الشجر وانقطعت السبل، فدعا الله فنزل المطر، فلم ينزل حتى تحادر المطر على لحيته عليه الصلاة والسلام خر السقف. ثم جاء الجمعة الثانية ذاك الرجل وغيره فقال أصلا انقطعت السبل تهدمت البيوت يعني من كثرة، فادعوا الله يمسك هذا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانقشعت المدينة صارت في مثل الجوبة مثل جكلي. فالاستسقاء مشروع عند الجد هو قلة المطر قلة الماء قلة الماء. وصلاة الاستسقاء الكاملة ركعتان وبعدهما خطبة، ولا صفات أخرى، وهو أن يكون مجرد دعاء مجرد دعاء في المسجد، كما ثبت في حديث أبي اللحم أنه عليه الصلاة والسلام استسقى عند احجار الزيت دعا عليه الصلاة والسلام. فلو أن الناس استسقوا بالمسجد مجرد دعاء بعد الصلاة، استسقوا ربه وسأل الله عز وجل ورفعوا دين، هذا من أنواع التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد الدعاء بلا صلاة. وكذلك شرع الاستسقاء، وهذا تقدم به عن أبي اللحم أو عمير مولى أبي اللحم عند أبي داود، وجاء أيضا أنه استسقى كما تقدم عن أنس في الجمعة في الخطبة، هذا استسقاء في الخطبة. والاستسقاء الأكمل والأتم هو أن يكون بركعتين ثم بعدهما الخطبة، هذا ثابت في الصحيحين عن ابن أبي زيد، وجاء أيضا معناه في حديث أبي هريرة في حديث عائشة رضي الله عنها، بعدهما خطبة كما يعني ابن أبي زيد أنه عليه الصلاة والسلام دعا واستقبل القبلة وحول الرداء ثم صلى عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى أيضا جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد، جاء في حديث عائشة أيضا أنه خطب الناس وقال: أيها الناس، إنكم شكوتم جدب دياركم واستخار المطر عن إبان زمان، وإن الله وعدكم فادعوه ويجيبكم. ثم قال: حمدا بالعالمين الرحمن الرحيم، وخطبهم عليه الصلاة والسلام، ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى. وفي بعض الأخبار عند عبد الله بن زيد عند أحمد، وحديث أبي هريرة عند أحمد أيضا، أنه صلى أولا ثم ذكر الناس وخطبوا عليه الصلاة والسلام. مع والمصلي رحمه يقول إنه يصلي ركعتين بعدهما خطبة، وهذا هو المشروع. مع أن ثابت الصحيحين، ثابت الصحيحين عن ابن الزيد أن الدعاء أولا والصلاة بعد ذلك، هذا ثابت الصحيحين أنه دعا أولا وثم صلى بعد ذلك. وفي حديث عائشة عند أبي داود أنه خطبهم أولا، والصحيحين ما في ذلك الخطبة فيها يعني ما فيها ما يؤدي عن الخطبة من الدعاء وتحويل الرداء والاتجاه للقبلة، وهو بمعنى الخطبة لأن المقصود منها في الاستسقاء الدعاء. لكن في حديث عائشة عند أبي داود أنه خطب أولا قال ثم نزل فصلى ركعتين، نزل فصلى ركعتين. وعلى هذا يجوز أن يخطب أولا وأن يصلي كما هو ظاهر رواية الصحيحين وظاهر رواية عائشة عند أبي داود، ولا بأس أيضا أن يصلي أولا كما في حديث رواية أخرى عند أحمد عبد الله بن زيد، وكما في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يصلي أولا ثم يخطب، فالأمران جائزان كما تقدم. هو الخطبة كما يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، ضمن الذكر والترغيب في الطاعة وزجع المعصية. وينبغي أن تجتمع الحمد والثناء. ثم الصحيح أن الخطبة للاستسقاء كغيرها من الخطب، من تحميد الله والثناء على فتاه كخطبة الجمعة، ولا يقال إنه في خطبة العيدين يبدأ بالتكبير، وفي الاستسقاء بالاستغفار، وفي غيرها بالحمد والثناء كما هو المشهور المذهب. بل نقول إن الظاهر من حال عليه الصلاة والسلام ونقول الأخبار أن خطبه كان يبدأها بالحمد والثناء، ثم بعد ذلك ينتقل المقصود فيما هو فيه، إن كان في خطبة جمعة أو في خطبة عيدين أو في استسقاء، فيتكلم بما يناسب. ويناسب في الاستسقاء كثرة الذكر والاستغفار، كما في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يكثر من الذكر والاستغفار والدعاء وحسن الرجاء بالله عز وجل وحسن الظن والاطلاع على المعاصي والزجر عن ذلك. ولهذا قال المصنف رحمه: استكثر بما هو منبعه، يعني في الصلاة وبعد الصلاة من الاستغفار والدعاء، ثم يلح في طلب رفع الجد وأن يمن الله بذلك سبحانه وتعالى في حال الدعاء والإمام إلى الناس، وكذلك بعدما يتجه إلى القبلة، يعني يسأل أن يتجه إلى القبلة في دعائه، ويخطبهم أولا ويذكرهم ويعظهم ويأمرهم بإقلاع المعاصي والتوبة والندم. ثم بعد ذلك الحال الثاني يكون فيه التذلل بالدعاء وطلب الاستسقاء مع الاتجاه الى القبله من الامام الذي يخطبهم ومن معه، ويرفع يديه كما في الدعاء الاخرى عند البخاري معلقا، رفع يديه عليه الصلاه والسلام، ويبالغ الرفع كما في الصحيحين عن أنس أنه مدهما عليه الصلاة والسلام ويحول الرداء. والذي يظهر والله أعلم أن تحويل الرداء أثناء الدعاء، فلا بأس أن يدعو الإمام وهو متجه إلى غير القبلة في الغضبة، وهذا نقل في الأخبار، ثم يستمر في الدعاء بعدما يلتفت إلى القبلة. فالدعاء في الغضبة وهو متجه إليه، وهذا ظاهر الأخبار، ثم استمر ولم يزل يلح ثم التفت إلى القبلة ثم جعل يدعو، فهو في حال وهو متجه إليهم يستمعون، فإذا اتجه إلى القبلة يكون الجميع يدعون الإمام والمأمومون لأنه صرف عنه، وفي حال اتجاه إليهم هم منصرفون إليه مستمعون إليه يبادرون إلى امتثال ما يدعوهم إليه. ثم إذا اتجه إلى القبلة يكون منه ومنهم الدعاء جميعا يدعون جميعا مع رفع اليدين كما تقدم. أيضا في هذه الحال يحولون الرداء، تحويل الرداء يكون أثناء انتباهه إذا التفت إلى القبلة حول الرداء إن كان مشلع مثلا أو غدرة يقربها كما جاء أنه عليه الصلاة والسلام رداء. أما التحويل فقد جاء يعني جعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، هذا جاء لكنه لم يفعل عليه الصلاة، أراد أن يحول أن يقرب رداء فكأنه ثقل عليه فحول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قال يقرب من المشلح يجعل على أسفل وأسفل أعلى، لكن أمر الله أعلم أنه يفعل ما استقر عليه حاله لأنه لم يقرب عليه الصلاة والسلام، كأنه ثقل عليه فلما ثقل عليه حوله، يعني جعل باطنه ظاهرة وظاهره باطنة، وهذا هو الأحسن وهو الذي فعل عليه الصلاة والسلام. ولا يختار الله له إلا الأكمل والأكمل. ثم هذا مناسب للحال لأن القلب إشارة إلى التفاؤل بقلب الحال، يعني يقلب الله الجد إلى الخصم والخير، فهو تفاؤل بالفعل واجتهاد في الدعاء. وفي مرسل عبد الأبي جعفر مرسل أو في مرسل إن جاء أنه قال حول رداء ليتحول القحط، إن جاء أن يتحول القحط فلا يزال يدعو ومعه ويكون بعد قلبه رداء كما تقدم، مع المبالغة في الدعاء ورفع اليدين جميعا والإلحاح. ثم نقول الاستسقاء مشروع عند وجود سبب ولا بأس من تكراره مع وجود سبب، كما نقول أيضا في صلاة الكسوف تقدم معنا أنه يستمر حتى يفرغ حتى يزول كسوفها إلى أمكن ذلك، أو أنه يصلي ويطيل الصلاة إذا كان الكسوف كامل يدخل الصلاة ويطيل، وإن كان الكسوف مثلا يسي أو جسي يكون كسوفه بحسب وجود الصلاة بحسب الكسوف، فإذا ذهب الكسوف ذهب سببه فينصرف من صلاة. هكذا صلاة الاستسقاء بسبب الجد، فما دام أن الجد موجود فيصلي، فلو صلى ودعوا مثلا فلم ينظروا لا بأس يصلوا ثانية لأنه إلحاح ودعاء، وشرع هذه الصفة الكاملة من صلاة ودعاء. سألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.